قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. باسمكم واسم الزملاء أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن مكيل الشيخ أستاذ السنة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله وحيا لكم مشاهدين.
وأهلا وسهلا بكم أنتم مشاهدين الكرام، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة، فأهلا وسهلا بكم. دكتور حفظك الله، ونحن نتابع والعالم كله يتابع وسائل الإعلام ليشاهد ما يجري في ليبيا من أحداث متسارعة. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الانتصارات التي تحققت، يعني انتصار يتبعه انتصار وتقدم ملحوظ، و يعني نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الكرم الذي أكرم به إخواننا في ليبيا. نحن نريد يا شيخ أن نتعرف على رؤيتكم حول ما يجري الآن في ليبيا وهذه الانتصارات التي تحققت، ثم ما وصيتكم يا شيخ لإخواننا وأحبابنا في ليبيا حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا الشيء الذي رأيناه هو فضل من الله عز وجل، هي نعمة من الحق سبحانه وتعالى يسوقها لذلك الشعب الذي سامه نظامه سوء العذاب، الذي قتل أبناءه وأيتم نساءه وأهدر أمواله، وقبل هذا وذاك أبطل الشريعة في حياة الناس. هذا النظام الذي سرق من الناس أغلى ما يملكون وما يحبون، وهو أن يعيشوا في ظلال الإسلام الوارث تحت أحكامه التي هي رحمة من الله عز وجل. كان لابد بمقتضى سنن الله عز وجل أن ينتهي مثل هذا الطغيان، فإن سنة الله عز وجل أنه لا يصلح عمل المفسدين، وأن ينتهي هؤلاء المفسدون إلى خزي في الدنيا، وما عند الله أعظم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا الذي حدث في كثير من خلال اعتراف الإخوة في ليبيا بأنه شيء كان فوق ما يتوقعون. كانوا يتوقعون أنهم حينما يدخلوا طرابلس أن يكون الدخول مسبوقا بحمامات من الدماء ومزيد من القتل، ولكن الله عز وجل لطف بعباده. ومن هنا فإنني أشكر الله عز وجل أولا وآخرا الذي هيأ هذه الأسباب والذي لطف بعباده، فكان أقل مما كان يتوقعه الناس من الخسائر، والذي أزاح هذا الظلم الجاثم على صدور المسلمين هناك. ثم إنني أهنئ أهل ليبيا وأهنئ أولئك الذين يقاتلون هذا النظام المجرم الأثيم، أهنئهم على ما كتب الله عز وجل على أيديهم من النصر، وأسأل الله عز وجل أن يتم لهم ما بدأوا به. ومن هنا إذا سمحت لي أخي الكريم أن أذكر ببعض المعاني. أول معنى يجب أن ننظر إلى أن هذا فضل من الله عز وجل. وهناك كلمة ليهيب بن الورد عجيبة جدا، قال إن الرجل إذا عمل عملا صالحا فلا يقول ماذا لي من الأجر عليه، وإنما يقول ماذا ينبغي أن يكون لي أن يكون علي من الشكر لله عز وجل عليه. ما تحدث نفسك عن مكاسب، وإنما تحدث نفسك عن واجب الشكر لله عز وجل الذي منا بهذا الأمر. وإلا بمقتضى القياس البشري الناس يعني هؤلاء عزال، وحتى أخذوا سلاحهم من وهذا رجل يكدس من 40 عاما هذه الأسلحة والمعدات وأجهزة الاتصال والله سبحانه وتعالى يبطل كيده. فأولا يشكر الله عز وجل، وليتذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة دخل وهو مقنع رأسه، تكاد تمس ذقنه الرحل الذي على راحلته تواضعا لله عز وجل، تواضعا للحق سبحانه وتعالى. والحقيقة أنا عجبت أمس وأنا أتابع أن هؤلاء الناس بالفعل يشعرون بمنة الله عز وجل، وأن يعني رأس هذا هؤلاء القوم الذي تحدث ما كان يتحدث بنشوة النصر ونشوة وخطاب المعجب بنفسه، وإنما كان خطابا هادئا رزينا عاقلا فيه لغة التسامح والعفو، فيه لغة العقل، بعيد عن الخطاب الآخر الذي لا أود أن أعيد إلى الأسماع ما تعودوه وسمعوه. فرق بين هذا الخطاب وذاك الخطاب. الأمر الثاني هو أن هؤلاء الذين قاموا، هؤلاء المسلمون الذين هبوا، إنما أرادوا أن يزيحوا الظلم وأن يأتوا بالعدل وأن يأتوا بالنظام وأن يأتوا بالحقوق للناس. لا يجوز في حال من الأحوال أن يذهب ظلم ويحل محله ظلم آخر. هؤلاء الذين تعاطفوا، والمسلمون جميعا والذين بذلوا أرواحهم، كلهم كانوا ينشدون أن يفيئوا إلى دولة فيها العدل، دولة فيها النظام، دولة فيها الحقوق، الناس يستضيئون ويستظلون بظل الشريعة الوارفة الراحمة التي رعت الحقوق. ولهذا لا يجوز بأي حال المؤمن حتى في انتصاره لا يجوز أن تأخذه نشوة النصر والتمكن من أن يمارس أي نوع من أنواع أي نوع من أنواع الظلم، بل إذا قدر يكظم، وإذا قدر يتعدى ذلك إلى الإحسان إلى من ظلمه. أنا أعلم أن هذه المعاني قد تكون صعبة على النفوس، لكن الذين رأوا فضل الله عز وجل ورأوا هذا الفرح بعد اليأس والقنوط الذي كاد يعتمل في النفوس، أعتقد أنهم سيقدرون على هذه المعاني، بل سيوجدون نموذج للبشرية عموما. ترى هؤلاء المسلمين كيف يتغلبون على المشاعر البشرية إلى أن يكونوا في مستوى الأخلاق الإسلامية. الأمر الثالث، نحن نعلم أنه لا يوجد أعظم من الشريعة في تعظيم الدماء وبيان حرمتها، ولهذا قال الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ويقول بعد ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذا القتل ضرورة
نعم.
هذا القتل ليس شهوة، ليست فاكهة، ليست طعام. المؤمن يعلم أن القتل حتى للكافر له ضوابطه وحدوده.
نعم.
وليس الدم مهدر. وهذا الذي يحدث في ليبيا، أولا هو ليس قتال بين مسلمين وكفار، هو قتال بين فئتين من المسلمين، ولهذا لا يجوز أن تنزل أحكام قتال الكفار على الاقتتال الذي يقع من هناك، مع أنه حتى أيضا قتال الكفار له آداب في الشريعة عظيمة. لا يجوز قتل غير المقاتل، لا يجوز قتل النساء ولا الأطفال ولا تخريب الديار ولا قطع الأشجار إلا لمصلحة معينة. ومن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى من دخل المسجد أن يمشي بين الناس وهو قد سل السلاح، حتى لا يؤذي أحدا بجواره. إذا كان هذا فكيف بالقتل؟ بل أعظم من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب. أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم أوحي إليه أنها أمة من الأمم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب. ديننا الذي ينهى عن قتل الكلاب من باب أولى أن ينهانا عن قتل هؤلاء الإخوة المسلمين. بل أنا عجبت اليوم وأنا أسمع أنهم يقولون حتى لهؤلاء الذين يقاتلونهم نحن لا نريد أن نقتلكم إلا إذا واجهتمونا بالقتل، فإذا أسلمتم سلاحكم فنحن لا نريد أن نقتل، ليست لنا شهوة في القتل وفي إراقة الدم. الأمر الثالث، ويستتبع هذا الأمر الحقيقة، أنه بعد أن تنتهي هذه الأحداث السلاح لابد أن ينظم.
نعم نعم،
لابد أن ينظم السلاح حتى لا يكون فوضى لمن تسول له نفسه أن ينتقم أو أن يأخذ حقه بغير حق. الأمر الثالث، هذا النظام تهاوى وانتهاوى إن شاء الله، ليست إلا يعني ساعات ثم ينتهي.
نعم.
المستقبل هو المهم بالنسبة لهذا البلد.
نعم صحيح.
وهذا المستقبل ينبغي أن ينظر فيه إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الذي يرسم المستقبل هم أبناء هذا الشعب. نحن نسمع هنا وهناك دعوات من الشرق والغرب للاجتماعات لرسم مستقبل ليبيا. رسم مستقبل ليبيا إنما يرسمه أبناؤه هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم، هم الذين يرسمون مستقبلهم ولا يرسمه غيرهم. ويكفي أن الاستعمار حينما خرج من بلاد المسلمين رسم مستقبل هذه البلدان، وكانت نتيجة رسم هؤلاء المستعمرين لمستقبل البلدان هذا الذي نحصده مرا حنظلا إلى يومنا هذا.
صحيح.
الأمر الثاني أن الإسلام هو الخيمة الوارفة، هو الرحمة التي أهداها الله عز وجل للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة، وشريعته رحمة. رحمة ليست خاصة بالمؤمنين، رحمة للعالمين. ومن حكمة الله عز وجل أن الدولة التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن خالصة لأهل الإيمان. كان في دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون بأصنافهم، المحسنون والمسيئون والظالمون لأنفسهم، لكن فيها المنافقون، فيها اليهود، فيها النصارى، وكلهم عاشوا تحت هذه الرحمة. حينما يكون الإسلام هو الذي يدير الدولة وهو الذي يدير الأمة، لا يعني هذا الخوف، لا يعني من أولئك الذين لا يؤمنون بهذا الدين الخوف والوجل والتشويه لصورة الإسلام. هناك رعب عجيب جدا يصطنع وليس هو حقيقة واقعية. هذا الرعب في أن المسلمين حينما يكونون لهم دولة ستكون دولة البطش، دولة ضياع الحقوق، دولة مصادرة مال الناس من حق في الحياة، وهذا تقول. قد يكون من ممارسات بعض المسلمين ما يؤيد هذا التخوف، لكن ليس في الإسلام ما يدل على هذا التخوف. أنا أرجو أن يكون أهل ليبيا يرسموا صورة الدولة المسلمة التي يوجد في ظلها المسلمون وغير المسلمين، والذين يكونون آخذين لحقوقهم بلا حيف ولا ظلم.
نعم.
في عهد الخلافة الراشدة وفي ملوك الإسلام كلها، في ممالك الإسلام كلها، ما كان المسلمون يعيشون في دولة ليس فيها إلا مسلمون، وإنما فيها كل هؤلاء الأصناف من البشر ويوصلون لهم حقوقهم.
نعم.
هذا التاريخ الطويل وهذه التجربة الفقهية التي يعني صنعها فقهاء الإسلام من خلال أحكام الشريعة ومن خلال قواعد الشرع العامة يستضيء بها إخواننا في ليبيا لأجل أن يكونوا الدولة التي بالفعل يتمثل فيها الإسلام الراحم، الإسلام الذي يتحلى بالأخلاق، الإسلام الذي يرعى حقوق كل البشر. كل البشر.
أحسن الله عليكم الشيخ وجزاكم خيرا، وبإذن الله تعالى يعني الإخوة في ليبيا نحسن الظن ونثق بأنهم سيأخذون بهذه المعاني بإذنه تعالى. انتقل اتصالة الأخت مفيصل من البحرين، تفضلي مفيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
عندي ثلاثة أسئلة.
الأول،
السؤال الأول لو واحدة زوجها سألها عن مثلا علاقة ليها في الماضي قبل ما تتزوج، وهي يعني كذبت أو أخفت مثلا بعض أمور هذه العلاقة من باب الستر ومن باب الحياء، أنه تقول أنا فعلت كذا وكذا، ومن باب المحافظة على بيتها، ولكنها يعني كذبت على زوجها ولم تقل له أشياء عن ماضيها، هل تؤثم؟ طيب. وإذا تؤثم كيف ممكن لها أن مثلا تصلح هذا الشيء بدون ما تخرب طيب. بيتها وتثير الشكوك
واضح.
في غيرة زوجها.
واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني لو رجل مثلا أقام يعني عمل فاحشة مثلا كشرب الخمر أو الزنا، ولكنه تاب وندم واستغفر، وتاب توبة صادقة، ولكنه يخشى عذاب الله يوم القيامة، فهل له أن يعني يكفى يعني كفاية التوبة حقته، ولا لازم مثلا يقول عشان يقيموا عليه الحد لكي لا يعذب في الآخرة؟
نعم.
والسؤال الثالث كيف ممكن للحائض أن تقوم ليلة القدر؟
طيب وهذا شكرا،
وجزاكم الله خيرا وشكرا على هذا البرنامج.
شكرا لك، شكرا لك أختي مفيصل. طيب شيخ هل هناك إضافة نعم في المعاني لإخواننا في ليبيا؟
نعم، الحقيقة الإضافة التي ينبغي أن يعني يحرص عليها إخواننا في ليبيا هي أن الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس، حفظ الدين وحفظ المال وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ العرض. هذه هي الأمور التي تنتظم حاجات الناس في الدنيا وأيضا في الآخرة، وهو أعلاها وهو حفظ الدين. لا يجوز الاستهانة بشيء من هذه لأجل شيء آخر، وإن كانت هذه لا شك الضرورات هي منازل ومراتب، وحتى الواحدة منها هي أيضا في منازل ومراتب. الذي ينبغي أن يكون هناك أن يوجد عند القائمين على أمر ليبيا في المستقبل إن شاء الله، الحرص على تنمية هذه الجوانب كلها وخدمتها. هناك مشكلة الآن موجودة في عامة بلدان المسلمين إلا ما رحم ربك، وهي أننا ربما نلتفت إلى جانب وندع جانبا آخر، ربما نلتفت إلى جانب تنمية المال والتنمية المادية ونهمل ما يتعلق بأخلاق الناس وأديانهم، وربما يكون العكس، يعني هناك من ينتسبون إلى الإسلام يهمهم جانب حفظ الدين ولكن كأنما الأشياء الأخرى ليس لها مكان في الشريعة، لا يهتمون بها ولا يكترثون لها، والواقع أن هذا وهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون نفسه فهو شهيد، وقال أيضا ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ولهذا لا يصح التهوين من شيء على حساب شيء آخر. الدين أعلاها وهو الذي يجب أن يحافظ عليه، ولكن العرف والأخلاق يجب المحافظة عليها، أموال الناس يجب المحافظة عليها. التنمية أو الحفظ لهذه الضرورات الخمس هو الذي يوجد التكامل الذي يكون هو الحقيقة دعوة فعلية للبشر جميعا إلى الإسلام. الآن حينما تلحظ في بلاد المسلمين هذا التخلف من ناحية التنمية المادية،
نعم،
هذا في الحقيقة هو أيضا مشكلة عند الذين يشاهدون الإسلام، عند الذين يشاهدون مجتمعات المسلمين، وربما يعيدون مثل هذا التخلف الذي يوجد في هذه الجوانب إلى أن الإسلام هو قليل لمثل هذه. فالاعتناء بهذه الجوانب جميعها هو الذي ينبغي أن يهتم به إخواننا في ليبيا مع مراعاة الفقه في هذا الأمر. الأمر الثالث أو الأمر الآخر هو أن المسلمين ولله الحمد يمتلكون من القدرات ما يستطيعون أن ينموا به مجتمعاتهم. هناك الفقهاء الذين يستطيعون أن يصوغوا دستور هذه الدولة، هناك المنظمات الإسلامية الفقهية، المجامع الفقهية، يعني عندنا طاقات كثيرة في هذه الأمة تستطيع أن تنجح مثل هذا العمل، سواء كان في ليبيا أو في تونس أو في مصر أو في أي مكان يحتاج إلى مثل هذه الأمور. ففي الأمة طاقات، ولهذا ينبغي أن تمد الأمة أيديها لمثل هذا البلد وغيره من البلدان، وأن يساهم كل إنسان بقدر ما يستطيع مما آتاه الله عز وجل من العلم والخبرة والمال وغير ذلك.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا، يعني ونسأل سبحانه وتعالى نشكره أولا وآخرا، ونسأله أن يقر أعيننا بإتمام هذا النصر، وأن ينصر إخواننا أيضا في سوريا، وأن ينصر سائر المضطهدين في كل مكان. شيخ عود لأختنا أم فيصل من البحرين، وسؤالها حقيقة يعني يسألنا عنه الأخوات كثيرا. أحيانا الشيخ تجد أن بعض الأزواج يلح على زوجته ويبدأ يسأل عن حالها قبل زواجها وعن ماضيها، وهل لها، هل أقامت علاقات مشبوهة، هل فعلت، هل إلى آخره، أمور أحيانا يعني لا يعلم الشخص ما الداعي لمثل هذه الأسئلة. هي تقول فيما لو سألها وألح عليها وأخفت عنه هذا الأمر وكذبت عليه، هدفها يا شيخ الستر وأن تحافظ على بيتها وأن تستر نفسها، هل هي آثمة يا شيخ؟ وماذا على الزوج أيضا، وماذا على الزوجة فيما لو سألت هي زوجها أيضا؟
أولا يجب على الزوج أن يبتعد عن مثل هذه الأسئلة، وخاصة إذا لم يرى ريبة تدفعه إلى مثل هذا السؤال. وحتى إذا رأى ريبة لا يسأل عن التاريخ الماضي، إنما يتحرى بواعه الريبة التي يراه. وحينئذ أصلا السؤال هذا لا يجوز. الزوج أن يتكلف أن يسأل عن الماضي، وقد رأيت أو سمعت بعض يعني حوادث انتهى فيها الزواج، والرجل يعني في الليلة الأولى أو في الليالي الأولى يقول لزوجته كوني أمامي صفحة بيضاء، قصي لي قصة حياتك منذ أن عقلت وكنت طفلة إلى يومنا هذا.
سبحان الله
العظيم، بأي مستند؟ الله عز النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أن يستر نفسه،
نعم،
وألا يفضح نفسه بين الناس، وإذا كان نهاه عن أن يفضح نفسه بين الناس فإن هذا نهي للآخرين أن يسألوه عن هذا.
أحسنت، نعم،
هذا نهي للزوج وغير الزوج أن يسأل، لا تسأل عن التاريخ الماضي. لماذا؟ ومن هنا فإن الزوج لا يحل له هذا الأمر.
نعم.
الزوجة لا حرج عليها أن تكذب. نعم. في هذا الأمر، بل هذا من المواطن التي يباح فيها الكذب لإصلاح ذات البين.
نعم.
وليست آثمة،
الحمد لله،
بل عليها أن 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 لا تخبره بشيء من الماضي، وأن تدع الماضي. الماضي الإنسان قد يكون كافرا ثم يؤمن.
صحيح صحيح، ولا يحاسب بالماضي. نعم.
قد يكون شاربا الخمر ثم يتوب. الله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر.
نعم.
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الإنسان قد يكون أقرب إلى الله عز وجل بعد أن يتوب.
نعم.
بل ربما كانت المعصية أحيانا وليست يعني مقصودة لذاتها سببا في تحسن حال حينما ينكسر إلى الله عز وجل.
نعم.
ويؤوب إليه.
أحسن الله إليك.
فلا حرج عليها،
الحمد لله،
ولا تتحرج من هذا الأمر، ولا يجوز للأزواج أن يسألوا مثل هذا السؤال، وهذا تدمير للبيوت.
نعم.
الحقيقة ليس فيه عقل، ولهذا أنا أتهم يعني الإنسان الذي يحرص على هذا أنه ليس ذا عقل وليس مؤهل حقيقة. نعم. أن يقود أسرة.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. إذا مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود إليكم. أجدد التحية والترحيب بكم مشاهدينا الكرام، واستقبلوا أول اتصال بعد الفاصل. الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية، تفضل أبا عبد الرحمن.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام أنتم خير وشهر مبارك إن شاء الله.
تقبل منا ومنك
شيخ.
اللهم جزاك الله خير.
تفضل.
شكر لكم طال عمرك على البرامج الشيقة والنيرة.
الله يبارك فيك.
وشكر موصول لكل القائمين على قناة رسالة.
شكرا.
ممكن نسأل الشيخ الكرمت؟
نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يسلمك ويعافيك.
سؤالي طال عمرك على بالنسبة سمعتك الآن من قبل شوية بالنسبة الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من قتل دون نفسه.
نعم.
وعرضه وأهله فهو شهيد.
نعم.
ودي طال عمرك بس أتأكد من نقطتين، اللي هي هل المقصود أن يقتل في أثناء مثلا كاعتداء على العرض مثلا، أن يقتل أثناء الاعتداء، أو أن مثلا أنه هو يقوم مثلا بقتل الشخص المعتدي على العرض.
نعم.
ثم يقام عليها الحد ويقص.
نعم نعم. طيب، والنقطة الأخرى؟
النقطة الأخرى مدى صحة الحديث.
نعم، الذي هو من قتل دون عرضه.
اي نعم.
طيب طيب، شكرا لك يا أبا عبد الرحمن، شكرا لك شوي. طيب صاحب الفضيلة، أعود لأختنا أم فيصل، تقول: رجل إذا ارتكب شيئا من الفواحش كفاحشة الزنا مثلا، أو رجل شرب الخمر يا شيخ ثم تاب توبة صادقة مستوفية لشروطها، لكنه يخشى عذاب الله، تقول: هل تكفيه التوبة أم لا بد يا شيخ أن يبلغ عن نفسه ويقول: ارتكبت هذه الفاحشة، ويطالب بإقامة الحد على نفسه حتى لا يعاقب في الآخرة؟
تكفيه التوبة.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها؟
نعم.
فالتوبة تمحو أثر الذنب.
الحمد لله.
وإذا كان الإنسان صادقا في توبته، فكما ذكرنا في الآية: إلا من تاب وآمن. نعم. وعمل عملا صالحا فأولئك
يبدل
الله سيئاتهم حسنات، بل هو يعني يكرمه الله عز وجل بأن يمحو عنه أثر الذنب وأن يبدل السيئات.
نعم.
حسنات.
نعم.
وأما أن يأتي لأجل أن يقام عليه الحد، فإن الذي يؤخذ من إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عمن جاء يعترف بالزنا مرة وثانية وثالثة، أخذ منه أن الإنسان ينبغي له أن يستر نفسه، وأن لا يبدي صفحته للسلطان، ويطلب من إقامة الحد عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على هذا الرجل لأنه أصر، وكأنه أراد أن يتطهر بيقين، وإذا ولذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد بعد أن اعترف مرارا بما وقع منه. فالإنسان إذا وقعت منه مثل هذه الفواحش وتاب إلى الله عز وجل فينبغي أن يخفي هذا وأن لا يذهب إلى السلطان لأجل أن يقيم عليه الحد، وليطمع في رحمة الله عز وجل ومغفرته. ورحمتي وسعت كل شيء. فالله سبحانه وتعالى رحيم، والله سبحانه وتعالى يحب الستر، وما دام أنه تاب إلى الله عز وجل فالتوبة كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم تجب ما قبلها.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سؤالها الأخير شيخ، بعض الأخوات يتحسرن في مثل هذه الأيام بالذات إذا كانت أيضا تقول يعني أنا أفوت خيرا كثيرا، وهذه الأخت تسأل عن قيام ليلة القدر بالنسبة للحائض. نحن نقول قيام هذه الليالي يا شيخ، ما توجيهكم، ما نصيحتكم، ماذا تقولون للأخوات حفظكم الله؟
ليلة القدر يحصل قيامها بالصلاة، لكن الحائض لما كانت ممنوعة شرعا من الصلاة فإنها تنشغل بأنواع العبادة الأخرى، تنشغل بالذكر والاستغفار. والحائض أيضا يجوز لها قراءة القرآن الكريم، فهذه أنواع من العبادة تنشغل بها، وإن شاء الله لا تحرم من الأجر والثواب. لا شك أن ثواب القائم بالصلاة ليس كثواب غيره، لكن أيضا هي تشارك المؤمنين بعبادة الذكر، والذكر من أجل العبادات وأعظمها. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم أجره وذكر فضيلته، ومنها قراءة القرآن الكريم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الحسنة من قرأ حرفا من القرآن فله، من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهي أمامها ولله الحمد خير كثير. أمامها الذكر، وأمامها قراءة القرآن الكريم، وأمامها الاستغفار، وأمامها الدعاء إلى الله عز وجل، وأمامها الخشوع والبكاء طلبا لما عند الله عز وجل، وأمامها الصدقة. فيمكن أن تنشغل بأنواع كثيرة من العبادة في هذه الليلة المباركة.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. الأخت عوضية من السعودية، تفضل أختي عوضية.
السلام عليكم، لو سمحت أكلم الشيخ.
نعم يسمعك الشيخ، تفضلي.
بسأل عن واجبات الزوجة للزوج، السؤال الأول. السؤال الثاني بسأل إذا الزوج، يعني أنا إذا بصرف على والدتي وقال لي تترك العمل، أنا بعمل في المجال الطبي.
مجال ماذا؟
المجال الطبي.
أها طيب،
إذا قال لي تترك العمل الزوج،
لماذا
يا بصرف على والدتي والدي متوفى يعني.
والدك أنت. طيب السؤال ما هو أختي عوضية؟
ايوه بسأل انه اذا قال لي يعني اترك العمل اتركه.
اها لماذا يطالبك بترك العمل؟ لماذا؟ يعني هل هناك تقصير مثلا؟
بقصر في المنزل.
في المنزل، نعم، حتى يكون بس سؤال واضح.
يكون عندي مرات دوامات.
اها طيب، واضح. شكرا لك.
الذي يطالبها ابوها
زوجها يا شيخ. شكرا لك يا اختي عوضية. طيب شيخ، الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية، الحديث الذي ذكرته يا شيخ من قتل دون عرضه فهو شهيد، يقول يريد أن يستوضح. هو يقول يعني إذا جاء شخص يحاول الاعتداء على عرض أحد فقتله دفاعا، أن يدافع عن عرضه، يقول هل هذا هو المقصود، أم أن يعتدي ثم يذهب مثلا، ثم يذهب هو ليقتل من اعتدى على عرضه أو من هتك عرضه ثم يقتص منه فيقتل، هنا المقصود يا شيخ؟
أول الحديث هو سأل عن صحتي، والحديث
نعم
سأل
عن صحتي.
الشيء الثاني، هذا في الحديث هو يعالج مسألة الصائل.
نعم نعم.
الصائل هو الذي يعتدي عليه، الذي يعتدي على الناس.
نعم.
فالإنسان حينما يصول عليه إنسان آخر لمثل هذه الأمور، إما لعرضه أو لماله أو لنفسه،
نعم،
يجب عليه أن يدفعه.
نعم.
وقال أهل العلم يجب عليه أن يدفعه بما هو أسهل، يعني بمعنى إذا كان يستطيع أن يدفعه بالضرب، يستطيع أن يدفعه بالرابط، يستطيع أن يدفعه ب... لا يجوز له أن
يقتله.
أن يقتله، يعني بمعنى أنه لو اعتدى عليه إنسان واستطاع أن يمسكه فربطه ثم أخذ بعد ذلك يقتله، يذبحه أو يفرغ فيه، هذا لا يجوز. صحيح أنه فعله حرم، ولكن أيضا ليس جزاؤه أن يقتل، إنما جزاؤه أن يقتل إذا كان لم يستطع أن يدفعه عن نفسه إلا بمثل هذا. ولهذا ينبغي الإنسان أنه أو يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه، لكن أيضا يجب عليه أن يتحرى حكم الشرع ولا ينتقل إلى القتل إلا بعد أن يستنفذ كل وسيلة قبل ذلك. هذا الذي قتل وهو يدافع عن نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنه شهيد.
نعم أحسن الله إليكم.
أما إذا كان قتل قصاصا،
نعم،
ويقول أنه قتل من صلى عليه، لكن ذهب إلى القضاء والقضاء حكم عليه بأن أن يقص، في ظاهر الأمر أنه لا يحكم عليه بأن يقص إلا إذا كان قد تجاوز حده المشروع. الأصل الأصل أنه لا يحكم عليه بالقصاص إلا لأنه تجاوز ما يجب عليه في دفع الصائل، هذه الصورة الظاهرة. لكن فيما بينه وبين الله عز وجل، بمعنى لو أخطأ القاضي أو نحو ذلك، فأرجو أن يدخل أيضا في عموم من قتل دون ماله أو عرضه فهو شهيد. وإن لم يكن كذلك فهو في الحقيقة جنى جناية وأقيم عليه الحد المناسب له.
نعم أحسن الله إليكم. الأخت عوضية تقول: ماذا يجب على الزوجة تجاه زوجها حفظكم الله؟ ما حقوق الزوج على الزوجة؟
حقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته يجمعها قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. المعروف هذا هو القاعدة الكبرى التي تنطلق منها أو تشتق منها الواجبات التي للزوج والواجبات التي للزوجة. واجبات، يتسأل عن واجبات الزوجة التي تؤديها إلى
زوجها.
إلى زوجها. من أعظم الواجبات أولا أن تحفظه في نفسها وعرضها، بمعنى أن لا تخون زوجها، فهي زوجة له فقط، ولا يجوز أن يقع منها شيء خلاف ذلك. الشيء الثاني أن تحفظ زوجها في ماله، إذا استودعها مالا لتحفظه فإنها يجب عليها أن تحفظه. يجب عليها أن تطيع زوجها فيما يتعلق بخدمة البيت ورعاية الأسرة، فهو حينما يأمرها وينهاها بأن تفعل وأن تكف وأن تصنع كذا وكذا في محيط الأسرة التي لا يستغنى عنها لقيام الأسرة، فيجب عليها أن تطيع الزوج في مثل هذه الأشياء، لأنه لا يمكن أن تقوم الأسرة إلا بهذا التعاون.
صحيح.
ولا يمكن أن تقوم الأسرة إلا إذا كان هناك رأس يدبر أمر هذه الأسرة. فإذا أمرها بأن تفعل كذا وأن تفعل كذا مما هو مباح شرعا، وجب عليها أن تنفذ هذا الأمر راضية به محبة له، لأن هذا مما يزيد الألفة بينها وبين
زوجها.
ومن واجبها أيضا أن تقوم برعاية أبنائها، فإن الزوج ينشغل كثيرا في الكسب والمعاش والذهاب والمجيء، واجب عليها أيضا أن تقوم بمثل هذا الدور. لكن يعني ما ذكرته في سؤالها الثاني وهو متعلق بالحقيقة بهذه القضية، أنه يطلب منها.
نعم، لعلنا نقف يا شيخ عند هذا السؤال حتى نستقبل هذين الاتصالين. الأخ محسن من المغرب، تفضل أخي محسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أحبكم بالله.
حبك الله. تفضل أخي محسن.
لدي ثلاث أسئلة.
الأول
وهو أن الاستحلام في الليل هل يجوز به الصوم أم لا؟
نعم. طيب والسؤال الثاني؟
الاستحلام خارج الماني هل يجوز به الاستحلام أم لا؟
هل يجوز به يعني وهو نائم في نهار رمضان؟
الاستحلام
تسأل عن في نهار رمضان؟
في الليل.
نعم.
لا في النهار يا شيخ.
النهار.
يعني وأنت صائم؟
أنا صائم في الليل استحلمت.
يعني هل يؤثر على صيامك مثلا؟
ماذا تقصد بالاستحلام؟ يعني أنه رأى في النوم؟
خروج المني، خروج المني.
يعني رآه في النوم؟
خروج المني.
إيه وأنت نائم يعني هل هو بإرادتك أنت؟
نعم وأنا نائم.
وأنت نائم في الليل واغتسلت بعد الفجر يعني؟
نعم لا اغتسلت إلا الظهر.
أها ما اغتسلت إلا الظهر. تقول هل يؤثر على صيامك من لا تسأل عن صيام هذا اليوم؟
صيام جائز أم لا؟
نعم.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني هل يجوز أن في أوقات الصلاة مثلا في وراء العصر هل يجوز تحية المسجد أم لا؟
هل يجوز؟
تحية المسجد أم لا؟
تحية المسجد صلاة العصر.
صلاة العصر مثل مثل في صلاة المغرب أو الظهر.
يعني إذا دخلت للمسجد تقصد إذا دخلت المسجد وقت صلاة العصر هل تؤدي تحية المسجد أم لا؟
نعم.
طيب والسؤال الثالث؟
بعد صلاة العصر.
بعد صلاة العصر دخلت المسجد بعد العصر.
نعم.
طيب وقت نهي. طيب والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث هل يجوز أن الشعر تحت الدرعين هل يجوز تحسنه أم لا؟
هل يجوز
تحسنه أم لا؟
شعر الذراع؟
شعر تحت الذراع.
يعني شعر الإبط؟
نعم.
أها تقول هل يجوز حلقه؟
حلقه أم لا؟ نعم.
أها طيب شكرا لك أخي محسن. شكرا الأخت أم محمد بن سعودي. تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضلي الأول.
الأول كوني أنا مديرة مدرسة.
نعم.
الأسبوع ما يوجد فيه طالبات أصرف موظفاتي قبل الوقت المحدد من الوزارة.
نعم.
بما أنه ليس لديهم أي عمل يربطهم بالجلوس في المدرسة.
طيب.
وأحيانا نتركهم يوقع ويمشوا فهل علي إثم وذنب في ذلك؟
طيب التعليمات والتعاميم التي وصلت إليك يا أم محمد تنص على أنه من صلاحياتك أنهم ينصرفون؟
لا ما يعطون الصلاحيات يقولون تصرف على كيفكم بس لو جاء تحقيق ولا شيء هم بعيدين عن ذلك.
يعني هم أعطوك أي صلاحيات شفهية فقط ما أعطوك شيء مكتوب
تمويه.
المكتوب يقول لا يداومون دوام كامل.
أيوه دوام.
طيب.
يعني أنا فرضا خروج الساعة 12 خروجهم أنا أطلعهم 10.
طيب والسؤال الثاني؟ طيب.
والسؤال الآخر معلمة كانت مريضة.
نعم.
وكان عندها إجازة لمدة شهر.
نعم.
طبعا ما أخذت وهي المفروض تأخذ الحوافز لو ما غابت بما إنها غابت ما عندها حوافز من سنة أولى كانت تغيب من 6-7 وانتهت إجازتها قبل ما إحنا نأجز كإداريات.
نعم.
بأسبوع.
نعم.
الأسبوع اللي أعطيته هو إجازة على ذلك أيضا.
أنت أعطيتها أسبوع من عندك أنت؟
أيوة لأنه ما في معلمات كلهم في إجازة يكون إن كانت في إجازة مرضية منعت من الإجازة حرمت من الإجازة بس ساعات تيجي تداوم معي أسبوع فأنا أعطيتها الأسبوع هذا.
أعطيتها أسبوع من عندك أنت. طيب
أيوة فهل أسمع على ذلك؟
طيب شكرا لك يا أم محمد.
الله يعطيك العافية.
طيب شيخ عنك الله 5 دقائق تقريبا ومجموعة أسئلة. الأخت عوضية شيخ هي تعمل في المجال الطبي وتقول تصرف على والدتها من مرتبها تقول والدها متوفى رحمه الله زوجها طلب منها أن تترك العمل وأن تبقى في البيت. أنا سألتها فقالت لأنه يرى بأني قصرت في بيتي يا شيخ وفي رعاية أبنائها. تقول هل من حقه
العمل؟ الأصل أن العمل للزوجة خارج بيتها إنما يكون بإذن زوجها.
نعم.
إلا إذا كانت شرطت عليه.
نعم.
في العقد بأن يمكنها من العمل فهنا يجب عليه أن يمكنها من العمل ولا يصح له أن يمنعها من ذلك وعليها هي أن تقوم بواجباتها. يعني لا يؤثر عملها على واجباتها في البيت فحينئذ هو يفي بشرطه الذي شرط عليه وهي تفي أيضا بواجبها الشرعي في القيام في أمر البيت بما يحتاج إليه.
نعم أحسن الله إليكم. الأخ محسن من المغرب يقول له احتلم يا شيخ بالليل واستيقظ الظهر يسأل عن صيامه هنا يا شيخ.
الجنابة لا تنقص من الصوم،
نعم،
وإنما يقع هذا يعني خروج المني مبطل للصوم إذا كان في أثناء النهار وباختيار الإنسان.
نعم باختيار.
وأما إذا وقع منه الاحتلام سواء كان في الليل فلم يغتسل إلا بعد النهار أو كان قد وقع منه الاحتلام في النهار فكل هذا لا ينقص من صومه. وقد أخبرت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليه الجنابة من الليل فما يغتسل إلا بعد طلوع الفجر.
نعم.
واستنكرت من أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يرى أن من أصبح وهو جنب فإن صومه غير صحيح.
نعم.
فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت أم المؤمنين أنه يقع منه صلى الله عليه وسلم هذا، وهذا نظير الاحتلام تماما.
نعم.
فهذا لا ينقصه من الصوم.
الحمد لله أحسن عليك. سؤاله الثالث شيخ حول شعر الإبطي وحلقه دون نتفيه شيخ.
قبل هذا تحية المسجد.
نعم.
هو كان نعم يسأل عن تحية
العصر لو دخل بعد العصر.
تحية المسجد للإنسان إذا دخل المسجد أو يسن للإنسان إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد سواء كان ذلك في وقت نهي أو في غير وقت نهي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الذي دخل في المسجد في وقت العصر بعد أن صلوا الناس لا حرج أن يصلي تحية المسجد قبل أن يصلي الفريضة.
نعم الحمد لله. وشعر الإبطي شيخ وحلاقته
المقصود هو زوال.
نعم.
المقصود هو زوال الشعر من هذه المنطقة طلبا للنظافة.
نعم.
وكل إنسان قد يتيسر له أو يهون عليه.
نعم.
البعض قد يهون عليه النتف والبعض الآخر قد يهون عليه الحلق والآخر قد يزيله ببعض المزيلات، والمهم هو زواله الشعر من هذه بأي شيء.
نعم.
يرتاح إليه.
حسنا الله لكم. الأخت أم محمد شيخية مديرة مدرسة وتسأل عن هذا الأسبوع الأخير الذي يسبق شيخ الإجازة لا يوجد طلاب، تقول هي تصرف المعلمات أحيانا قبل موعد الموعد الرسمي لانصرافهن، هل عليها شيء شيخ؟
وكذلك التي
وهذه التي
هي هذه تعود إلى قاعدة معينة.
نعم.
والحقيقة أنا من هذا المكان أدعو طائفتين.
نعم.
الطائفة الأولى الذين يقومون على تنفيذ هذه الأنظمة، الأصل هو الالتزام بهذه الأنظمة، لأن الأصل أن يكون من وضع النظام يراعي مصلحة معينة يراها في هذا التنظيم.
نعم.
ولهذا لا ينبغي أن يعني أن يتجاوز هذه إلا بإذن من وضع هذا النظام أو من يملك الإذن في مثل هذه الأمور. لكن الأمر الآخر وهو أن الذين يقومون على هذه الأنظمة يجب أن يكون عندهم مرونة.
نعم.
لماذا يوقعون الناس في الحرج بحيث أن الناس يحتاجون إلى مثل هذه الاحتيالات؟
نعم.
يعني بمعنى أنه قد تكون هناك أنظمة أحيانا ما ترى فيها وجه مصلحة أو المصلحة فيها يعني قليلة جدا ولا 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 ينبغي أن 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 تراعى يعني لأجل أن يوضع مثل ذلك النظام.
نعم.
فالمنظم يجب عليه أن يراعي بين حين وآخر بالفعل ما هي الفائدة من هذا التنظيم.
نعم.
وأن ينظر إلى الناس الذين في الميدان إذا كان بالفعل، وهذا هذا يعني أحيانا في بعض عند المدرسين.
نعم.
يبقون الناس أسابيع لا عمل عندهم.
نعم.
لا عمل عندهم في الحقيقة.
يأتي ليوقع.
نحن نقول الآن ما دام النظام يلزمهم بالبقاء يبقون.
نعم.
لكن أيضا نقول لصاحب النظام لماذا لا تراجع هذا النظام؟
صحيح.
إذا كنت فقط تأتي بالناس ويبقون الناس يشربون شاهي أو كذا وربما تضيع مصالح لهم ولا فائدة.
نعم.
لماذا لا تراجع الأنظمة؟ الأنظمة ليست شيئا تعبديا.
صحيح. صحيح.
ولهذا مع هذا نحن نقول الإنسان. نعم. يلتزم بالنظام ونقول لصاحب النظام يجب أن يراجع النظام حتى يكون النظام يحقق مصلحة، لأنه في الحقيقة إذا لم يحقق مصلحة لن يحترمه الناس.
نعم. إذا الشيخ ليس من حقها أن تصرف المعلمات طالما أن هناك نظام. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مشاهدينا الكرام حلقتنا انتهت، تجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن مكيل الشيخ أستاذ السنة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله وحيا لكم المشاهدين.
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.